الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة واملأ فؤادك ذاكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أيها الإخوة، مرحبا بكم في هذا اللقاء في برنامج القرآن والحياة، والذي نتعرف من خلاله على بعض القضايا الحياتية في الدين والحياة، بينها وقدمها لنا القرآن الكريم. فالقرآن يشتمل على كل معرفة، ويشير إلى كل العلوم، وصدق ربنا إذ قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. واعلموا يرحمنا الله وإياكم أن الله تعالى ما أنزل القرآن إلا لنعيش به ونحيا به، أنزله إلينا دستورا لهذه الحياة. من تبعه ونظم حياته به سعد وأفلح، ومن أعرض عنه شقي وتعب وعانى في الحياة الدنيا وخسر في الحياة الآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن القارئين فيه، المتعلمين له، العاملين به، المخلصين في أعمالهم، اللهم آمين. أحبتنا الكرام، في هذه الحلقة، في هذا اللقاء، نعيش في ظلال سورة مباركة، سورة عظيمة لها فضل عظيم، نزلت من كنز تحت عرش الرحمن، ألا وهي سورة الفاتحة. ولعله من جلالها وجمالها استفتحها الله، أو استفتح الله بها قرآنه العظيم والمصحف الشريف، ولعله أيضا لعظم قدرها أن شرعها الله تعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة. وصلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي صلاة فيها نقص، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتحة نستفتح بها القرآن الكريم. سورة الفاتحة كما قال عنها المفسرون تعتبر شفرة للقرآن، تلخيصا رمزيا للقرآن، احتوت على كل مقاصد القرآن، واشتملت على مواضيعه الرئيسة في هذه الآيات السبع القليلة في العدد، لكنها ترمي إلى مرمى القرآن كله. سورة الفاتحة سورة جعل الله فيها سرا عجيبا، جعلها شفاء من الأمراض، جعلها رقية من الشياطين، جعلها بركة ما تعوذ بها متعوذ ولا رقى بها راق إلا برأ بإذن الله، ويحتاج الأمر إلى إخلاصنا وإلى ثقتنا في الله. لا نقرأها على سبيل التجربة، ولكن ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإذا قرأنا سورة الفاتحة من باب الرقية للمريض لأنفسنا أو لغيرنا، أو أننا قرأناها وقاية أو حماية من توقع شر، فينبغي أن نقرأها ونحن نوقن أن الله تعالى سيعطينا بها ما نريد، وأن الله تعالى سيحقق لنا بها ما نبغي. بهذا ننال بركة هذه السورة العظيمة. وقد قرأها أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مريض لدغته عقرب، فرقاه بها وهو لا يدري أنها رقية، وهو لا يعلم رقية، إنما اجتهد وتفكر فقرأها على المريض وعلى موضع الإصابة فبرأ المريض وقام كأنما نشط من عقال، كأنه كان مقيدا مكتفا ثم انفك عنه هذا القيد فتحلل وقام بخير، حتى عجب وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا الصحابي حين أخبره، فقال له: وما أدراك أنها رقية؟ قال: شيء وقع في نفسي يا رسول الله، يعني أحسست إن هذه السورة فيها بركة، إن هذه السورة فاتحة الكتاب إذن فيها كل خير، فقرأتها اجتهادا من عند نفسي. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، واعتبرت هذه السورة شافية وكافية وراقية بفضل الله عز وجل، وكلام الله تعالى كله خير. لكن أيها الأحبة الأفاضل، إننا نجد في سورة الفاتحة فتحا عظيما من الله تبارك وتعالى، وعلما غزيرا نافعا، أضواء تتسلط لتضيء لنا في واقع الحياة أمورا هي من أعالي الأمور ومن معاليها وأعظمها، إنها تسلط الأضواء على قضايا تعتبر مصيرية في الحياة. من هذه القضايا والتي ضل فيها كثير من الناس اتخاذ الإله، من أعبد ومن يستحق أن أخر له وأسجد، ومن هو جدير ليكون إلها فوق رأسي وأنا أركع بين يديه وأسجد عند قدميه وأواليه بحياتي كلها وصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، من ذلك الإله؟ حين تولى هذه الإجابة أو حين تولى الإجابة على هذا السؤال الإنسان بنفسه بعقله القاصر ضل كثيرا، حيث رأى بعض الناس هذه الألوهية العظيمة وهذا الرمز الكبير في حجر، مع أنه هو الذي جلبه من الصخر واقتطعه من الجبل، حجرا لا معالم له، ثم هذبه وصوره ورسمه وجعله على صورة معينة تشبه صورة البشر، ربما رسم على وجهه بعض ملامح العظمة كما يعرف الفنانون والنحاتون، ونحته على هذا الشكل ورفعه في بيته أو معبده في مكان رفيع على قاعدة عالية، ثم راح يخر بين يديه ساجدا وراكعا ويذبح له الذبائح ويقدم له النذور ويخشاه ويخافه ويهابه وأعطاه الألوهية بكل معانيها، وهذا في منتهى الضلال. فمن صنع من؟ من صنع من؟ أنت صنعت الإله أم أن الإله صنعك؟ فإن كنت صنعته فله الولاء، تواليه، تحبه، تطيعه، تخضع له، لأنه هو الذي صنعك. أما وقد صنعته أنت وجعلته شيئا من لا شيء، كان حجرا مبهما صار الآن شيئا له صورة، شيئا له معنى، له قيمة عند بعض من يظن فيه القيمة، له شكل مميز عن كل الأحجار، أنت الذي فعلت له كل ذلك، أنت الذي أنعمت عليه، أنت الذي أوجدته بهذا الشكل المعتبر، أنت الذي أضفت إليه وأضفيت عليه، إذن هو الذي يعبدك ولست أنت الذي تعبده، إلا أن الحجر لن يعبدك، لأن الحجر وإن كان أصم وأعجم، إن كان الحجر لا يعقل ولا يفهم إلا أنه لن يسجد لك أبدا ولن يسبح بحمدك ولن يخضع لك، لأنه يعلم ربه الحقيقي، لأنه يسبح الله عز وجل. صدق ربنا إذ قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فعابد الحجر أجهل من الحجر، ونعتذر للحجر إن وصفناه بالجهل، لأنه يعلم ربه. بل يقول الله تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه. يعني الحجر يسبح الله تبارك وتعالى وعلى علم، على علم بالصلاة التي يصليها، بالتسبيح الذي يسبحه، وبالإله الذي يعبده. يعلم أن الله هو الذي خلقه، وأن الله الذي خلقه وأضفى عليه الجمود والقوة وهكذا. فهذه صورة من صور الضلال في التعرف على الإله، والكلام فيها يطول، ولكن نريد أن نأتي على صور أخرى. من الناس من رأى النجم بعيدا هناك في الأفق يظهر بجلال وعظمة، ويغيب بإرادة فيما يظن الناس، ويضيء إذا ظهر ويظلم إذا غاب، له تأثير في الخلق، فقال هذا هو الإله، وعبد الكواكب والنجوم. ولكن سيدنا إبراهيم عليه السلام قدم نموذجا عظيما في كون النجوم آلهة أو لا. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا وقد جلس بين قومه ليبين لهم أن هذه النجوم ليست آلهة ولا تصلح لتكون إلها، فجاراهم في باطلهم مجرد مجاراة، مجرد مشابهة فقط ظاهرية، كأنه صار مثلهم حتى يطمئنوا إليه ويثقوا في كلامه ورأيه. فلما جن عليه الليل وأظلمت الدنيا، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. وهذا هو الذكاء، هو رب لكن ليس إلها، والأرباب كثيرون. أنت رب أسرة، وأنت ربة أسرة، وصاحب المال رب مال، وهذا رب عمل. لكن الرب العظيم المطلق هو الله سبحانه وتعالى. هذا ربي، يعني افتراضا جدلا. فلما أفل غاب الكوكب، قال إبراهيم إعلانا على قومه: لا أحب الآفلين. يعني افهموا، اعقلوا، الإله لا ينبغي أن يغيب، الإله لا يصلح أن يغيب عن خلقه. ماذا لو أرادوه؟ ماذا لو طلبوه؟ ماذا لو احتاجوا إليه وافتقروا؟ ومن المفترض أن يكون العباد مفتقرين دائما إلى إلههم، يقضي لهم كل حوائجهم، يدعوهم يدعونه فيسمعهم، يتضرعون إليه فينقذهم، يستغيثون به فيغيثهم. ماذا لو كان غائبا في لحظة من هذه اللحظات؟ كيف يأتون به؟ وإلا فإلى من ينصرفون ويصيرون؟ قال: لا أحب الآفلين، أنا أريد إلها أو أريد ربا ثابتا دائما قائما لا يغيب. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل أيضا، شأنه شأن الكوكب الأول، قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إما أن ربي يعرفني عليه، وإلا سأكون ضالا بعد ذلك ولن أبحث عن إله. هذا تطور عقلي وتفكير عقلي ينبغي أن يتحرك به الإنسان، بحثا عن العقيدة، بحثا عن الإله. لا يسلم هكذا وهو مغمض عينيه ومغلق على قلبه: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي. هذا أكبر، شمس ما شاء الله. وكأن القوم اطمأنوا أن إبراهيم سوف يصاحبهم في عبادتهم ويوافقهم في معتقداتهم، خلاص اقترب، أوشك أن يأتي معنا، فقد فرح بعظم الشمس وكبرها، لكنها مخادعة من إبراهيم حتى يوصل إليهم أن الشمس نفسها، أن الشمس ذاتها لا تصلح، مع عظمها وكبرها لا تنفع أن تكون إلها. فلما أفلت، غابت الشمس عند الغروب، فلما أفلت قال يا قومي، أي اسمعوا انتبهوا يا قومي، إني بريء مما تشركون، أنا بريء من كل هذه الكواكب وكل هذه النجوم، فكلها تأفل وتغيب، مهما ظهرت فهي تذهب، ومهما أشرقت فهي تغرب، ولا بقاء لها، وأنا لا أحب الآفلين، فأنا بريء منها جميعا. وينبغي عليكم بالتلميح، ينبغي عليكم أيها الناس إن كنتم عقلاء ألا تعبدوا إلها يغيب، تفعلون مثلي، تفكرون مثلي، فهذا منطق العقل الذي عندي وعندكم مثله. يا قوم إني بريء مما تشركون، أين تذهب إذن؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي مخلصا ومائلا إلى الله تعالى، وما أنا من المشركين، لا أشرك. والقوم لم ينتفعوا بهذا، لكن أقام عليهم إبراهيم الحجة. فبعض الناس يرون الألوهية في كوكب يظهر ويملأ الدنيا نورا أو ضياء أو ما إلى ذلك، ولكنه يغيب لحظة، إن ظهر بالنهار يغيب بالليل، وإن ظهر بالليل يغيب بالنهار، وقت طويل يغيبه، أين يكون؟ ومن يستطيع أن يأتي به؟ والمحتاج إليه كيف يصل إليه؟ ربما النجم عال، ربما النجم جميل، لكن ما بالك وبعض الناس يعبد حيوانا، يعبد عجلا أو بقرة، ونوع البقر والعجل منه، البقر مشهور في حس الناس بالغباء مثل الحمير، حيوانات معينة مشهورة بالغباء، وأخرى مشهورة بالكسل، وأخرى مشهورة بالقوة والشجاعة والإقبال، وأخرى مشهورة بالذكاء، وهكذا. فالحمار والبقر أو الحمر والبقر مشهورة بالغباء بين الناس، ولذلك لمح الله لبني إسرائيل على السورة التي ذكر فيها تاريخهم وفضح فيها قبائحهم، سماها باسم يشير إلى غبائهم، البقرة، سورة البقرة. كان في توقع العقل، كان يظن أن هذه السورة تسمى سورة بني إسرائيل لطول حديثها عنهم، حيث استغرق حديثهم معظم آيات السورة. نستطيع أن نقول إن السورة من أول صفحة فيها من قول الله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم، الشياطين هنا هم بنو إسرائيل اليهود، إلى آخر السورة ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. السورة بهذا الحجم الطويل تتحدث عن جرائم وقبائح بني إسرائيل في عصيانهم لله، فلذلك فيما يظن كانت تسمى سورة بني إسرائيل. كون الله تعالى يرفع هذا الاسم ويضع سورة البقرة، إذن بنو إسرائيل هكذا في غباء البقرة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فيعبدون عجلا وغيرهم يعبدون بقرة أنثى، حيوان بهيم أبهمت عنا أموره، وفي ظننا أنه لا يفهم ولا يعقل، ونتعالى عن قطاع الحيوانات أو قطعانها جميعا، أنا إنسان لكن هذا حيوان، فأرفع نفسي عنه، أترفع عنه، وأركب على ظهره وأمتطيه وأحمل عليه، هو في خدمتي ولست أنا في خدمته، لكن أكون أنا عبدا له، أسجد تحت حوافره، أتبرك ببوله وروثه؟ ما هذا الانحطاط؟ ما هذا التقهقر؟ ما هذا الخزي؟ حيوان كرمك الله عليه ترفعه فوق رأسك على أنه إلهك؟ تظن فيه أنه ينفعك ويضرك ويعذبك وينعم عليك ويشقيك ويسعدك؟ كيف هذا؟ وأنى له هذا؟ وخاصة ربما كان قديما، ربما كان هذا الأمر سائغا محتملا، يعني الناس جهلة، لكن في هذه الأيام تخصص فريق من العلماء في علم الأحياء وتعلموا وعلمونا من ورائهم، شكر الله لهم ذلك الجهد، علمونا عن البقر وعن الحمير وعن الجمال وعن الحشرات وهذا الخلق والنمل والنحل وغير ذلك والطيور، تكلموا فيها كثيرا. لم نجد في هذه العلوم ما يؤهل حيوانا من هذه الحيوانات للألوهية، إن كان ولا بد فالأسد، يعني ملك الغابة فليكن ملك العمران أيضا، ولكن من يعبد أسدا؟ وكيف أعبد إلها يجوع وإذا جاع افترس وربما يأكل من سجد بين يديه، بدلا من أن يحبه وأن يمنحه يأكله ويفترسه ويقتله؟ كيف؟ أمر لا يعقل أبدا بحال من الأحوال، حتى ولو مع أقوى الحيوانات وأفرسها. فهذا ضلال مبين، وغير ذلك كثير. تنظر في عبادات الناس وفي معبوداتهم تجد العجب، بل من قطعان البشر من عبد فروج النساء، عبد الشهوة، عبد اللذة، وجعل في ذلك ألوهية وصبغه بصبغة الإله، مع أنهم سبحان الله كانوا في الجاهليات ولا يزالون يكرهون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وفي الحضارات القديمة والحديثة ما عدا الإسلام، المرأة والأنثى عنصر فساد، عضو مستهلك في المجتمع لا يستحق الحياة، ولذلك كانوا يقتلونها، كانوا يهجرونها لأنها قطعة نجاسة إذا حاضت أو نفست في الولادة، كانت رمزا للعار. ينظر الناس إلى المرأة نظرة الذراء في قمة الحضارات البشرية الموجودة والدارسة قبل ذلك، ومع ذلك يعبدون النساء. كيف تكره وكيف تعبد شيئا واحدا في الوقت نفسه؟ تنتقص هذا الشيء وتظن فيه الألوهية، تخبط أعمى. لكن سورة الفاتحة والقرآن كله، لكن هذه بداية مصغرة برمز يستطيع كل إنسان أن يفهمها من كثرة قراءتها، تعلن سورة الفاتحة عن الإله الحق. الحمد لله، الحمد لله، الحمد يعني كل الحمد، كل الشكر والثناء، وبالتالي العبادة والخضوع، كل ذلك لمن؟ لله، امتلاكا واستحقاقا، واجبة لله، هي حق لله على الخلق. والله تعالى يخاطب بهذا القرآن العقلاء، من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، بيسمع ويفهم، ناس بتفهم. ولذلك الله تعالى أعطاهم ما يقنعهم أن الله هو الإله، ليس حكما جبريا هكذا، ولا جملة مغلقة، ولا صندوقا أسود لا ندري ما فيه، إنما كلام واضح. حقيقة بينة، دعوة تحمل حجتها معها. الحمد لله، من الله ولماذا يكون هو الإله؟ رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تكفي ولو مؤقتا، وإلا فالقرآن حافل بصفات الكمال والجلال لله تبارك وتعالى، والسنة تابعة للقرآن في ذلك أيضا، تكمل ما لم يرد في القرآن. لكن على الأقل خذ هذه الثلاثة واعقلها بعقلك وانظر كيف تكون النتيجة. الحمد لله رب العالمين، ما رب العالمين؟ الرب هو المربي، والتربية تحتاج إلى عناية وإلى متابعة وإلى نظر وإلى عناية. رب العالمين يعني يربيهم على نعمته، إذن هو صاحب فضل عليهم، يعنى بهم، وإذا مرضت فهو يشفين، يشفي المريض، يغني الفقير، يعين المحتاج سبحانه وتعالى، ينعم على كل الخلق، إنسهم وجنهم وحيواناتهم وطيورهم وحشراتهم وغير ذلك مما لا نعلم، ينعم بنعمه العظيمة على المسلم والكافر، جعل هواء للكل يتنفسه، ونظمه بحسن تدبيره وحكمته بين الإنسان والنبات، فكلانا يحتاج الهواء بما فيه من أكسجين وثاني أكسيد الكربون، نحتاج هذا ونحتاج هذا أحيانا وأحيانا، فجعلها قسمة عادلة بيننا وبين النبات، كل يجد حظه في ساعة من الأوقات بتفصيل معروف في هذا في مجاله، لكن حكمة، تربية عالية جدا. انظر إلى الجنين حين يولد طفلا صغيرا لا حول له ولا قوة، لا سن له ولا شيء ولا قدرة على الهضم، الله تعالى أعد له طعاما لمدة عامين، لبن سائغ مصفى لا مثيل له في الحياة، لم يستطع صناع ألبان الأطفال أن يأتوا بمثله إلى الآن، وأقر الأطباء جميعا مسلمهم وغيره بأن لبن الأم للطفل غني بالعناصر اللازمة لنمو هذا الطفل وبناء بنيته الأساسية أغنى ما يكون، ولا يوجد له مثيل في هذا. من أين تكون هذا اللبن؟ من بين فرث ودم، بين مخلفات بواقي للطعام تخرج مخلفات وأذى، ومن بين دم بعض الغذاء يصير دما، من بين هذا وهذا لبن لم يلتقط رائحة الفرث والروث، ولم يخالطه لون الدم، إنما هو لبن أبيض جميل. لمدة سنتين كان الطفل قد نبتت أسنانه وقويت معدته وصارت أمعاؤه بحالة يعني يستطيع أن يهضم الطعام وأن يجري الطعام في أمعائه، فيأكل ويده تمتد لأخذ الطعام ويطعم نفسه، لو لم تكن له أم ولا أب إلا مرضعة فقط، فإنه يستطيع بعد السنتين أن يوالي نفسه بغريزة الجوع وغريزة طلب الشبع. هذه تربية وواقعها واسع، لأن الله يربي العالمين، كل العالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير والحيوان كل العوالم الموجودة في الدنيا الله تعالى يربيها على نعمته إنعاما ورعاية وعناية ومتابعة، فهو رب العالمين. هل عرفت مثله في هذا؟ هل يوجد لديك في معارفك أو توقعاتك ربا بهذه الصفة؟ خلق هواء كالهواء أو شارك في هذا الهواء؟ خلق سماء كالسماء أو شارك في تلك السماء؟ خلق أرضا كالأرض أو له شراكة فيها؟ كلا والله، لم تسمع الدنيا ولن تسمع بهذا. إذن الله له من الصفات وله من الفضل والمنة على الخلق جميعا وعلى العالمين كلهم ما ليس لسواه أبدا. إذن بكل جدارة بكل قناعة نقول الله رب العالمين هو الإله حقا، عقولنا لا تنكر هذا، أي عاقل لن يرد جوابا غير هذا. الله تعالى يسألها أو يصيغها في سؤال: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل تسوي من لم يخلق شيئا بمن خلق كل شيء؟ كيف تسمح لنفسك بالخضوع لشيء مخلوق من غيره؟ كان ينبغي أن تترقى فتعبد من خلقه، ولو وجدت خالقا أعلى تعبد الخالق الأعلى، وهكذا إلى أن تصل إلى الرب الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، هذا هو القرآن. إذن هذه السورة تطلعنا على مؤهل عظيم، صفة كمال كبيرة وجليلة توفرت لله عز وجل لم تتوفر لغيره، مما يقنعنا نحن العقلاء أن نعبد الله وحده لا شريك له، نصرف له حق الألوهية ونعطيه ولا أنا كعباد وعبيد، بل له وحده لا شريك له نعبده ونوحده. ثم إنه هناك ما هو أكبر من ذلك، الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم حينما شرحها العلماء اختلفوا اختلافا بسيطا لا يضر، فصرفوا كل كلمة من هاتين الكلمتين إلى رحمة من الرحمتين في الدنيا وفي الآخرة، فقيل رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، وقيل رحيم الدنيا ورحمن الآخرة. أيا ما كان فهاتان الكلمتان فقط تجمعان كل ألوان الرحمة، الرحمة العامة والرحمة الخاصة، الرحمة الكثيرة والرحمة المحدودة المخصوصة، كلها داخلة في الرحمن الرحيم. إذن هذا الإله الذي يعلن عن نفسه في هذه السورة أو تعلن عنه إله يتعامل مع خلقه وعباده بمنطق الرحمة الكاملة الشاملة، رحمة يهبها في الدنيا وفي الآخرة لمن طلبها، لمن سعى إليها، لمن سعى إليها، لمن تبناها، تلمس أسبابها، لا يحجبها الله عنهم، والراحمون يرحمهم الرحمن. بخلاف من قلت لك قبل قليل عنهم ممن زعم الناس أنهم آلهة، كان الناس يعبدون فرعون، وما فرعون؟ كان ملكا ظالما مجحفا لا يرى إلا نفسه، واستخف قومه وغرر بهم وأوهمهم أنه إلههم وأنه ربهم، وما هي إلا سنوات ومات. وكل ملك له علامات، فلما علا مات. إن فرعون علا في الأرض، راح فرعون خلاص. أين ربكم الأعلى؟ أين ما علمت لكم من إله غيري؟ أين أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أين ذهبت يا إله؟ لم يغب فقط بل مات، ومات بعبرة، مات وتركت جثته عبرة للزمان وأهله من بعده إلى الآن، والجثة موجودة، لم يشأ الله أن يأخذها الماء وأن تأكلها الأسماك والحيوانات في البحر، وإنما تبقى عبرة لمن يخشى. فلذلك أطلعتنا هذه السورة على مسألة الألوهية، وهي مسألة عظيمة، فهو رب العالمين وهو الرحمن الرحيم، وأخيرا صفة لا يصل إليها أحد مهما اتصف بالرحمة، مهما كان له فضل على بعض الخلق، إلا أن مالك يوم الدين هذه لا يصل إليها أحد. فالله هو المحيي وهو المميت، وهو الذي يبعث العباد يوم القيامة وينادي في الجميع لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، فيقول هو سبحانه وتعالى جوابا على نفسه: لله الواحد القهار، فيرددها الخلق وراءه: لله الواحد القهار. فهو الملك الواحد يوم القيامة. يعني إن كان قد سمح سبحانه وتعالى لبعض الناس أن يكونوا ملوكا في الدنيا على بعض بقاع الأرض وعلى بعض الناس، فلن يسمح بهذا أبدا يوم القيامة، فهو الملك الواحد لا شريك له، والكل ملوك وشعوب عبيد بين يدي الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا شعب ولا ملك، الملك واحد. إذن إله بهذه الصفات، بالله عليكم، بالله عليك أيها العاقل في أي مكان يبلغك الصوت، اسأل نفسك: إله بذلك الوصف العظيم يستحق الألوهية، أم تلك الآلهة المزعومة المصنوعة المخلوقة التي تأتي وتذهب وتظهر وتغيب ولا حول لها ولا قوة؟ هذا يموت وهذا يغرق وهذا يأتيه مرض وهذا كذا، أي آلهة هذه؟ إله يمرض؟ إله يغرق في بحر في بعض الماء؟ إله تكسره يد شاب من الشباب ولا يدافع عن نفسه؟ أي إله هذا؟ إنما الله هو الإله، إنما وليكم الله. افرح بهذا، اسعد بهذا، وأنت تقرأ سورة الفاتحة في الصلاة أو خارجها تذكر فضل الله عليك، أن كان إلها لك، وأن دلك عليه، وأن علمك كيف تعبده من خلال الرسائل السماوية والنبوات الكريمة التي أنعم الله بها على العباد، وأن جعل لك إماما تقتدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نعم جليلة، الله يبصرنا، يهدينا، يرشدنا، يفتح أعيننا على هذا الخير وعلى هذا الحق من خلال سورة الفاتحة. ولذلك بعد هذه الآيات الثلاث ماذا نقول من قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ارتضيناك يا ربنا إلها وربا عظيما عن قناعة وعن فكر وعن وعي وعن عقل وعن فهم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كلام لا ظلمة فيه، لا شبهة فيه، كلام واضح. الحمد لله من رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا أردنا شيئا لغيرنا، قدمنا خدمة لغيرنا، نقدمها له طاعة لك أنت، تمثلا بصفاتك كما فعلت لغيرك من عبادك وأنعمت عليهم، نحاول أن نتصف بهذه الصفة من الجمال، من صفات الجمال والكمال، نأخذ منها قسطا على قدرنا، فنعمل لغيرنا لا لذواتهم، ولكن من أجلك أنت، من أجل حبنا للخير، إيماننا بالحق. فالله تعالى حين أنعم على العباد كما قلت الآن، أنعم على إنسهم وجنهم وحيوانهم وطيرهم، أنعم على المسلم المؤمن المطيع المخلص، وأنعم على الكافر الصنديد المعاند الذي ينكر وجود الله عز وجل. ولا يزال الله يواليه بالنعم ويربيه على نعمه، فهو يأكل ويشرب ويتمتع في الدنيا، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، والله يطعمهم أيضا في الدنيا، وينعم على المنافق الذي يأخذ من الكفار ويدس في وسط المسلمين ليفسدهم، عنصر فاسد ومفسد وذرة أو خلية في المجتمع البشري، خلية فاسدة تفسد ما حولها وتضر ما حولها، الله أيضا ينعم عليه. ما هذا الكرم؟ حقا إنه الرحمن الرحيم. إياك نعبد يا رب بما نقدم من أعمال، بما نقدم من أعمال وأفعال. ولذلك لا تعجب، فهذا هذه معاني جميلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 60، أو قال 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها أدنى شعب الإيمان، يعني من شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. حين أميط الأذى عن الطريق أنا انتبهت إليه ورأيته، رأيت ذلك الحجر، رأيت هذه الحفرة التي لو وقعت فيها لأصابني شيء، رأيتها، اتقيتها، نجوت منها بحمد الله ومررت بسلام. مالي ومال غيري بقى؟ مالي ومال الحفرة؟ الحمد لله شفتها ونجوت منها. لكن الإسلام يقول لي: قف، أزل هذا الأذى وأمط هذا الأذى عن الطريق. لمن يا ربي؟ لمن يأتي وراءك؟ ومن الذي يأتي ورائي؟ مسلم؟ كافر؟ حيوان؟ أصلح له الطريق، سوي له الطريق، أعمل لغيري حتى للكافر حتى للحيوان. نعم، وهذا من شعب الإيمان. دين عظيم، تشريع كريم لا يكون إلا من إله. فبهذه التربية تربينا سورة الفاتحة وتطلعنا على هذا المنهج العظيم: إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين بالله فيما نحتاج لأنفسنا، لأن الفقير يستعين بغيره، المحتاج يستعين بغيره، المضطر يستعين بغيره. فنحن في حياتنا حوائج كثيرة، نستطيع أن نقول كل أحوالنا نفتقر فيها إلى غيرنا، والافتقار الأعظم لله تبارك وتعالى. لذلك لا تسأل غير الله، ولا تسأل قبل الله. ما كان لك وما أردت لنفسك فقل: يا رب اقضي لي حاجتي. وشرعت لنا صلاة من بين الصلوات، ركعتان من السنة، من صلاهما بهذا الغرض تقضى حاجته، اسمها صلاة قضاء الحاجة. ركعتين سنة عشان حاجتي تقضى. فأنا أتوجه إلى الله بسؤالي، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا، بل أقول يعلم ابن عباس كطفل غلام صغير، لنعلم ذلك لأولادنا الصغار منذ صغرهم. كيف وقد صرنا كبارا وكثير منا لا يعلم هذا؟ يقول له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليه. جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني لا تبديل لهذه الكلمات، انتهت، سجلت وانتهى أمرها، قوانين ثابتة عند الله عز وجل. منها: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لماذا؟ لأنك وقتما تطلب الله تعالى تجده، وبأي صوت تنادي عليه يسمعك، ومن أي مكان أو في أي مكان يراك ويطلع عليك ويرى حالك وحاجتك. ومهما سألته أجابك، لا تعظم عليه حاجتك ولا يعز عليه طلبك، فإنه على كل شيء قدير، ولذلك فهو بالإجابة جدير سبحانه وتعالى. أين تذهب بعيدا عن الله؟ وكيف تسأل غير الله؟ تسأل إنسانا وتذهب إلى إنسان ربما لم تجده، نائم خارج الخدمة، في مؤتمر، في سفر، في اجتماع، لا تحصل عليه. وإذا حصلت عليه ربما اعتذر لك، قال: والله كان نفسي أخدمك، لكن معلش سمحني الأمر ده مش في إيدي، ما أقدرش والله، الأمر ده بالذات بعيد عني خالص. ماذا تفعل؟ وجدته نعم وحياك ورحب بك، ولكن لم تجد لديه قدرة على حاجتك، وربما ألجأك إلى أن تدفع رشوة أو أن تفعل شيئا حراما أو كذا حتى تحصل على طلبك. فما أجل فضل الله علينا، وما أعظم الله من إله، ولا إله مثله ولا غيره سبحانه وتعالى. كلما طلبته وجدته، ومهما سألته أعطاك. وقال العلماء ما من دعوة يدعى الله بها إلا ويجيبها. خطأ كبير بعض الناس يقولون فيه، أنا دعوت ربنا كتير وما أجبنيش، لم يستجب دعائي، مش عارف ربنا غضبان علي والله إيه. لا يا أخي، لا تتشائم، اعلم أن الله أجابك، ولكن للإجابة أنواع أوسع من علومنا ومن معارفنا. فمن الإجابة أن يعطيني الله ما أريد، عاوز كذا خذ كذا. ومن الإجابات الأحسن أن الله لا يعطيني ما أطلب، إنما يعطيني ما هو أحسن لي. فربما طلبت شيئا وكان ذاك الشيء الآخر أحسن لي منه وأفضل لي منه وأنفع لي من هذا الشيء الذي طلبته، فيعطيني الله ما يعلم أنه أصلح لي. وربما طلبت من الله مسألة وفي مقدرات الله علي بلاء نازل، فلا يجيبني الله تعالى فيما سألت ولا يعطيني ما طلبت، ولكن ثوابا على أني لجأت إليه ودعوته يرفع عني هذا البلاء، ولا يرد البلاء أو القضاء مثل الدعاء. مجرد أن دعوت ربنا بس ورآني الله رفعت يدي إليه وخصصته بالدعاء واللجوء إليه والافتقار إليه، استعظم الله هذا العمل مني وما فعلنا شيئا، استعظم الله هذا العمل وأكبره وأثابني عليه بأن رفع عني البلاء. الإنسان الجاهل يقول لك لا بس أنا كنت عاوز كذا. طيب عاوز كذا، لو أعطاك الله هذا الشيء الذي أردت وترك البلاء ينزل عليك، أكنت تهنأ بهذا الشيء؟ نفسي في عربية يا رب، عربية جديدة حلوة كده. طيب ونزل البلاء فعجز هذا الإنسان، لم يستطع ركوب السيارة، عملت بها إيه غير الحسرة والندامة؟ جات لك العربية عرفت تركبها؟ لا. يا للحسرة، يا لتقطع القلب. عاوز مبلغ كذا يا رب، وسعها من عندك، أعطى المال ولكن نزل بلاء احتاج هذا المال واستوعبه فأنفق كله، بل زالت النفقة عليه، ماذا فعل المال؟ لم يفعل شيئا. إذن سلم أمرك لله، ادعو الله وارض بما قسم الله سبحانه وتعالى، فقد أجابك الله بإجابة أحسن مما طلبت. ثق في الله وارض بالله، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، حيث انتهى وقت هذه الحلقة. أشكر حضراتكم على هذه المتابعة الجيدة، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.